بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كلامه على ترك الخصام والجدال ومناظرة أهل الأهواء، وقد مر بنا أن أهل السنة قديما وحديثا لا يحبذون الدخول في مناظرات مع أهل الباطل والخصام والجدل إلا في حال الضرورة إلى ذلك، وعند أن تكون المصلحة هي الراجحة، كأن يكون أهل الحق في غربة وقلة كالصولة والجولة لأهل الباطل، وقد نشروا باطلهم بين الناس ولبسوا عليهم فيه، وتأثر بهم الكثير من الناس في ذلك، وصاحب الحق آمن على نفسه وغيره عند مناظرتهم، فحينئذ يناظره كما فعل الإمام أحمد نفسه رحمه الله، فناظر ابن أبي دؤاد وغير ابن أبي دؤاد، وهكذا أيضا جمع من السلف رحمهم الله تعالى، وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله يناظر أهل البدع في مسائل الصفات ومسائل القدر وغيرها، لكن يكون هذا كما سبق إذا كانت الغلبة لأهل الباطل، أو كان منهم من هو رأس في ذلك ويرجى في مناظرته أن ينصر الله الحق وأهله. فإذا وجد المتمكن في العلم، لأنه ما كل أحد ولو كان متمكنا في العلم يستطيع يناظر، من الناس من يعرف الحق ويحمله ويعتقده ويعرف مسائله، لكن لا يقدر على تزييف الباطل وعلى الدخول مع أهل الباطل في أخذ ورد ونقاش، فيحتاج إلى علم وإلى أن يكون قوي الحجة عنده من الذكاء والفهم، ما يستطيع أن يزيف الباطل ويدعو إلى الحق. وإلا قد يكون صاحب علم لكن ما عنده حجة وخبرة بنقد أهل الباطل ونقد كلامهم، فربما ظهر بمظهر المهزوم. قد يأتي صاحب باطل لسان وذكاء فهم تلبيس وأغرى الناس، وظن الناس أن أهل الحق عجزة مثل هذا، وأنهم لا يقدرون على النزال ولا على الأخذ والرد عند أن يكون المقام مقام مناظرة، ويكتفي فقط أنتم أهل باطل أنتم أهل بدع. ما يكفي هذا، أنت الآن دخلت في هذا الباب، بين ما هم عليه من الباطل، ويكون عندك معرفة بباطلهم ومعرفة بالحجج الشرعية الدالة على بطلان باطلهم، وكذلك أيضا يكون آمنا على نفسه وعلى غيره. ما يأتي، قد تكون الصولة والجولة لأهل الباطل ويأتي صاحب حق يناظر، لا تناظر، ربما تنتهي المناظرة وآخر الليل جاء الطقم وبعد ذلك أينه؟ قالوا في بيت خالد. يعني كما قيل، ودعوى القوي كدعوى السباع، من الناب والظفر برهانها، ما فيش برهان لا الناب والظفر. فحينئذ يترك الإنسان مثل هذا إلا في ظروف معينة وأحوال معينة، يغلب على الظن المصلحة في ذلك. أما إذا كان أهل الحق في عزة وكثرة والرواج لهم وقبول الناس لكلامهم، فما حاجة إلى أن تناظر صاحب باطل ولو صاحب مل صوته، ولو صاح وملأ الدنيا ضجيجا ناظروني تعالوا. هو يريد بذلك أن تلفت الأنظار إليه، ويريد أن يشتهر وأن يذكر وأن يلتفت الناس إليه. دعه، لا يحيي الموتى إلا الله، لا يحيي الموتى إلا الله، دعه. ومناظرتك له وإن غلبته وإن كان في ذلك ما كان، فإنما تلفت أنظار الناس إليه، لأنه لا حاجة إلى ذلك، الحق واضح والناس في إقبال عليه وقبول له، وأهل الحق في لهم الرواج والصولة والجولة، لا حاجة إلى أن تناظر مثل هذا. ما كان عندهم من باطل يبين دون حاجة إلى مناظرة، يبين ويذكر وتقام الأدلة عليه دون حاجة إلى مناظرات وجدل مع أولئك القوم الذين أوتوا الجدل، وبعضهم أوتي ذكاء ولكن لم يؤت ذكاء. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على مسألة الرؤية، وأن الناس فيها على طرفين ووسط، غلاة في إثباتها وغلاة في نفيها. فغلا في إثباتها غلاة المتصوفة فقالوا إن الله يرى في الدنيا والآخرة يقظة ومناما، وغلا في نفيها الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج ومن جرى مجراه، فقالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتوسط أهل السنة بمقتضى ما معهم من علم وأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقالوا إن الله تعالى يرى يوم القيامة ولا يرى في الدنيا، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما الأدلة على إثبات الرؤية فقد مر بنا في الدرس الماضي بيان طرف منها، من أدلة القرآن والسنة المتواترة والإجماع ودلالة العقل على ذلك، كما ذكر ابن القيم في حاد الأرواح أن الرؤية تتعلق بالوجود، فما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن، كانت رؤيته أمكن. ثم قال رحمه الله تعالى فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه. الكلام بالباطل والخوض بغير علم وبغير ما دلت عليه النصوص. قال ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويؤمن بالآثار. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. الإمام أحمد يقول أمروها كما جاءت بلا كيف، والإمام الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكان بعض أهل العلم من السلف يقول في نصوص الصفات قال إن أهل السنة لا يفسرونها، ولا يعني هذا أنهم لا يثبتون المعاني لها، فهذا أمر متفق على إثبات، لكن لا يفسرونها بتفسيرات أهل البدع بتفسيرات أهل الباطل، لا أنهم لا يثبتون لها معاني، فأهل السنة إنما يفوضون الكيفية، إنما يفوضون علم الكيفية. أما الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل وأنه مستوى على العرش، وأخبرنا أنه مستوى على العرش في كتابه، وينزل إلى السماء الدنيا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر بصفاته الذاتية والفعلية، حتى ذكر ابن القيم أن أفعال الله أن صفات الله الفعلية دل عليها من القرآن والسنة أكثر من 10,000 دليل، كما ذكر ذلك كما في مختصر الصواعق. وإنما يجتنبون تفسير أهل البدع وهو التحريف لها، قالوا النزول نزول أمره أو ملك ملائكته أو رحمته، والاستواء معنى الاستيلاء، وأن الرضا إنما هو الثواب أو إرادته، والغضب العقاب أو إرادته، وهكذا أيضا في الوجه، وهكذا أيضا في سائر الصفات. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. هذه مسألة عظيمة ابتلي فيها مؤلف هذه الرسالة الإمام أحمد، وسجن في عار ثلاثة من خلفاء بن العباس، المأمون والمعتصم والواثق، خرج في أيام المتوكل، وجلد نحو 15,000 صوت، وأوذي أذى عظيما بسببها وهو ثابت على عقيدته لا يتزحزح عنها. ولذلك يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم ليس هناك آية أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا حديث أنك أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا أثر عن الصحابة أن كلام الله أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لكن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله عز وجل خالق كل شيء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فالله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، والله عز وجل صفاته قائمة به، الله تعالى بصفاته، الله تعالى بالصفات، كلامه، علمه، رحمته، حكمته، سمعه، بصره، كلامه، وما أشبه ذلك. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة. والقرآن من كلام الله، الله تعالى تكلم بالقرآن، وغير القرآن التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، كلم الله عز وجل موسى، يكلم الله تعالى من شاء بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، ويوم القيامة يكلم الله عز وجل الخلق في عرصات القيامة، وكذلك أيضا في الجنة. والله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، ولهذا قالوا صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد. صفة الكلام قديمة النوع، يعني لم يزل الله عز وجل متكلما، لكن أفراد الكلام، كلامه مع موسى، كلامه مع نبينا صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، كلامه مع جبريل، كلامه بما شاء، أفراد هذا حادثة النوع. وليس المقصود بالحادث الشيء المخلوق، لا، لكن أصل الصفة الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، ويتكلم متى شاء ومع من شاء. والعلماء يقولون هي صفة فعل، الكلام صفة فعل، وهي قديمة النوع حادثة الآحاد، حادثة الآحاد. والقرآن كما سبق من كلام الله، القرآن من كلام الله، ليس القرآن كل كلام الله. الله تعالى يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو كانت كل أشجار الدنيا أقلام وجميع البحار كانت بحرا واحدا صارت مدادا، يؤخذ القلم ويغمس في هذا المداد ويكتب به ما نفدت كلمات الله. لو كان عندك محبرة ملء الكف كم تكتب بها؟ لو كان عندك محبرة مثل البرميل كم ستكتب بها من الكلام؟ لو كان عندك محبرة مثل هذا المسجد كم ستكتب بها؟ مثل البحر الأحمر فقط، ما بالك بالمحيط الهندي والهادي والأطلسي وغيرها من بحار الدنيا. ولو أضيفت إليها مثلها سبع مرات وجميع الأشجار أقلام ما نفدت كلمات الله. والله تعالى يقول يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما أنزل الله تعالى براءتها قالت ولا شأني في نفسي أقل من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كما في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. والاستعاذة لا تكون بمخلوق، فدل هذا على أن كلام الله عز وجل صفة من صفات، إذ لا يستعاذ بمخلوق، الاستعاذة عبادة، الاستعاذة بغير الله تعالى شرك. ولهذا فقال أعوذ بكلمات الله التامة. وفي حديث عبد الرحمن بن خنبش كما أورده العلامة الألباني في السلسلة، لما تحدرت الشياطين على النبي صلى الله عليه وسلم وبأيديهم مشاعل من نار وأرادوا أن يحرقوه بها، فأتاه جبريل وقال له قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فانطفأت أنواره ومشاعله وما كان في أيديهم. فعلى كل حال يقول القرآن كلام الله، وهذا أمر دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وإن أحد من دل عليه القرآن كما في الآية الماضية وفي قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى متى؟ حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله عز وجل. ودل على ذلك أيضا إجماع السلف، أجمعوا على ذلك. وأئمة السلف يقولون من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، كما قاله الإمام أحمد وكما قاله إسحاق وكما قاله غير واحد من أئمة السلف، بل حكي ذلك إجماعا واتفاقا. ولكن هناك فرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين، والتكفير بالعموم وتكفير المعين. فيقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طيب فلان من الناس قال القرآن مخلوق نكفره؟ الجواب لا، حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع. الإمام أحمد كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهو لا يكفر المأمون ولا المعتصم ولا الواثق الذين سجنوا لأجل ذلك، ولا كفر حتى ابن أبي ذؤاد، ولا أولئك القضاة، ولا أولئك الأئمة في المساجد الذين أجابوا وقالوا بهذا القول. فتكفير المعين يختلف. ما يأتي طالب علم ويقول السلف قالوا من قال كذا فهو كافر، من أنكر الرؤية فهو كافر، من أنكر أن القرآن كلام الله فهو كافر، من أنكر عذاب القبر فهو كافر. نعم، عذاب القبر دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وقال العلماء من أنكر عذاب القبر فهو كافر. من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ الألباني يقولون من قال من أنكر عذاب القبر فهو كافر، لأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع. لكن فلان من الناس ينكر عذاب القبر، هل نكفره بعينه؟ الجواب لا، فحتى تتم الشروط وتنتفي الموانع. وقد بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ووضحه إيضاحا كبيرا في مجموع الفتاوى، وذكر من أمثلة ذلك الإمام أحمد أنه كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ولا يكفر أولئك الذين امتحنوه وأولئك الذين أفتوا بحل دمه والذين أغروا أولئك الأمراء به. ففرق بين هذا وهذا. والعلماء يقولون ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، ولا كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولا كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع. فقد يقول العالم من العلماء يصدر منه قول مبتدع أو عمل محدث لا يتابع على ذلك ولا يوافق عليه ولا يقر عليه، لكن لا يبدع لأجل ذلك ولا يحكم عليه، بل هو بين الأجر والأجرين. فإن الخطأ في المسائل العلمية والعملية وارد على العالم وغير العالم. العالم يخطئ في مسألة علمية، في مسألة عملية، في مسألة عقدية، في مسألة فقهية، وهو بين الأجر والأجرين. ولذلك مر بنا مرارا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام قال الخطأ والإثم عند أهل السنة غير متلازمين، يعني لا يلزم أنه مخطئ إذن آثم، مخطئ إذن مبتدع، مخطئ إذن كافر، مخطئ إذن كذا، لا، مخطئ ومأجور إذا كان عالما حصل منه خطأ وهو على سنة وعلى لزوم طريق السلف وحصل منه الخطأ، نعم أخطأه مأجور، مأجور على اجتهاده، لكن لا نتابعه على خطأه، لا نتابعه على الخطأ ولا نبرر ذلك الخطأ ولا ندافع عن ذلك الخطأ، لكن في المقابل لا نجعل ذلك الخطأ سببا للنيل منه والتشويه لصورته والتنفير عنه والتحذير منه والطعن في نيته وإهدار كرامته وإنزال الأحكام عليه. فكما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: لا نعصم ولا نؤثم، لا نقول العالم معصوم ولا نقول إذا أخطأ أثم، أخطأ مأجور، هو مأجور على ذلك، فلا هذا ولا هذا. هناك من يعني يحمله حبه للعالم على أن يدافع حتى عن خطأه ولا يقبل أن يقال حتى أخطأ، ومن قال أخطأ قال تريد إسقاط العالم، تريد كذا وكذا وطعن فيه. ولا أيضا الطريقة الأخرى أن العالم إذا أخطأ قال فرغنا منه، انتهينا منه، انتهينا منه، سقط بأخطائه وذنوبه، قال كذا وكذا. طيب وإن كان أمرا عظيما ولو كان خطأ عقديا ولو كان خطأ آخر لا يوافق على الخطأ ولا يهدر بسببه. فلو أن كل إنسان أخطأ من أهل العلم ترك لأجل ذلك الخطأ ما بقي أحد من علماء الإسلام، من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط. فلكن لا بد من التعامل الصحيح، فالعالم له قدره ومكانته ومع ذلك هو غير معصوم، إذا أخطأ يقال أخطأ، وإذا قيل أخطأ بعلم وبأدب لا نطعن في هذا القائل أخطأ، لكن لا يحملنا هذا على أن نبرر الخطأ أو أن نقول إن هذا العالم معصوم، ولا يحملنا أيضا خطأه أن نأتي ونهجم عليه ونتكلم فيه ونطعن فيه كما هي طريقة كثير من السفهاء، من السفهاء وإن انتسبوا إلى العلم أو طلب العلم، فيتمنى أن يخطئ العالم ما يكاد، إن قالوا خطب خطبة يتمنى أن يقف على كلمة، ألقى محاضرة يتمنى أن يقف على كلمة، كتب كتابا يتمنى أن يقف على كلمة من أجل أن يشنع بها، لا من أجل أن ينصح ولا من أجل أن يقول له هذه الكلمة فيها كذا وكذا، من أجل أن يشنع ومن أجل أن يقول ألم أقل لكم هو كذا وكذا. ومثل هذا الحكم نقد والبراهين نسيئة، ستأتي الأيام تثبت لكم. طيب إذن أجل الحكم حتى تأتي الأيام بما تقول، فلا تجعل الحكم نقد والأدلة نسيئة. ومثل ما يقال في المثل اليمني: يعرج قبل ما يشوك، هو يعرج، طيب ليش تعرج؟ قال بعد ساعة تدخل شوكري، خلها إلى أن تدخل تعرج من حينها، أما من الآن فلا. فعلى كل حال لا بد أن يعلم هذا، فأن الخطأ والإثم غير متلازمين، غير متلازمين، وأننا لا نعصم، لا ندعي الأسماء لأحد، ولا نؤثم إذا أخطأ العالم. فالخطأ والإثم غير متلازمين، بل قد يكون مع الخطأ مأجورا، لكن لا نقبل الخطأ ولا نبرره ولا ندافع عنه ولا نجعل الخطأ سببا للتشويه والطعن والغمز واللمز والتنفير والتحذير والقيل والقال والكلام، لا هذا ولا هذا. قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا يضعف، أي طالب العلم والعالم أن يقول ليس بمخلوق، يقول ليس بمخلوق. لو قال طيب السلف ما تكلموا بهذا، طيب لكنهم أحدثوا، أحدث من أحدث بعدهم القول بخلق القرآن، فاحتجنا أن نتكلم، كانوا من قبل يقولون القرآن كلام الله وكفى، فلما جاء من قال القرآن مخلوق قلنا ليس بمخلوق، قلنا ليس بمخلوق. ولما سكتوا ليس المعنى أنهم سكتوا وهم يعتقدون أنه مخلوق، حاشا وكلا، يعتقدون أنه كلام الله. فلما أحدث أهل البدع ما أحدثوا، أهل السنة قالوا كلام الله تعالى ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، لأنه صفة من صفات، والله تعالى بصفات، الله تعالى بعلمه، الله تعالى بسمعه، الله تعالى ببصره، الله تعالى بحياته، حياته غير منفكة عنه ولا بائنة منه، وكذا علمه، وكذا كلامه، وكذا سمعه، وكذا بصره. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني ليس المنفصل كما يقول الأهواء تكلم في الهواء، والكلام كان في الشجرة، الكلام كان في كذا وكذا، تكلم جبريل، فالكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإنما عبر عنه فجبريل، أو حصل كذا وكذا، أو خلق في الهواء، ونحو ذلك من الكلام الباطل الذي قالوه. قال وليس منه، أي ليس من كلام الله، شيء مخلوق، لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ولا غير ذلك. كلام الله تعالى كله صفة من صفاته. قال وإياك ومناظرة من أجدل فيه ومن قال باللفظ وغيره، يعني من يقول عندكم أحدث عندي لعل ما عندكم أقرب. قال ومن قال باللفظ وغيره، مسألة اللفظ مسألة طويلة فيها كلام كثير، وربما يعني ترجع إلى كتاب مطول أطول من هذا، فيها ما يعني امتحن الإمام البخاري بسببها، وهناك تفاصيل في مثل هذا. طيب نقف عند هذا.